Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala adil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ala al-shifa'in ala a'da'ihim ajma'in min al-am ila qiyam yawm al-deen. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. ما زال الكلام في كيفية الوضوء وأخذنا النية وتفريعاتها وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين ووصل بنا الكلام إلى مسائل ثمان يتلوها المحقق رحمه الله عليه ثم بعد ذلك يتلوها بسنن الوضوء وهذا المطلب من المطالب السهلة واليسيرة لذلك نستفيد من هذه السهولة الموجودة فيه فنقلب بعض الورقات ونقرأ بعض الأسطر حتى ننتقل إلى ما هو أهم في المادة التعليمية في الشرائع فنقرأ مسائل ثمان الأولى الترتيب واجب في الوضوء الترتيب واجب في الوضوء و تذكرون أننا في هذه المادة أخذنا أكثر من مرة روايات وقرأنا روايات من تلك الروايات هناك تقديم وتأخير في الغسل وصب الماء وفي اليد اليمنى واليد اليسرى وتقديم غسل الوجه على اليدين وكذلك أخذنا شيء يمثل العمدة في المقام ومن الأمور التي لا يمكن التنازل عنها وهي الوضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الذي حكاه الإمام سلام الله عليه وهو الصادق عن صادق واضح إن شاء الله فذلك الوضوء كان بهيئة مخصوصة ولما لم يرد الترخيص بشيء ينافي تلك الهيئة فهمنا أن تلك الهيئة تفيد الوجوب واضح إن شاء الله يعني لما كان الإمام صلى الله عليه يحكي لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ويغسل الوجه أولا ثم يغسل الذراعين ثانيا فحينئذ نفتش في السنة هل نجد واحد من الأئمة أو الرسول صلى الله عليه وآله قد غسل اليدين أولا ثم الوجه لا نجد هل نجد واحد منهم صرح وقال لنا يجوز غسل اليدين قبل الوجه أو ما هو مضمون ذلك لا نجد إذن ما هو يخالف تلك الهيئة غير موجود فنحن نستنتج أن تلك الهيئة المخصوصة واجبة وإن شاء الله سيكون التركيز واجب وإن شاء الله إذن الترتيب واجب ولكن وجوب الترتيب ترى يكون وجوب بين عضو وعضو وأخرى يكون ترتيب بين أعضاء الجزء الواحد يعني مثلا ترتيب ما بين الرأس واليدين الرأس ثم اليدين ثم الرأس نجح ثم القدم يعني الرأس يقدم بالغسل على رأس اليدين والرأس يقدم بالمسح على مسح القدمين يعني المراد بالإطلاق الأول الوجه يقدم بالغسل على غسل اليدين والرأس يقدم بالمسح على مسح القدمين إذا هذا التقديم واجب لا يمكن الإشكال فيه واضح إن شاء الله فبقي عندنا تقديم اليمنى على اليسرى يعني غسل اليد اليمنى على اليد اليسرى وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى أحد هذه النحوين ورد به التصريح وهو اليمنى على اليسرى والثاني في جهة المس حصل فيه تصريح من جهة وتصريح آخر وروايات كثيرة بحيث ترددت كلمات الفقهاء والذين يستنبطون الأحكام الشرعية في هذا الأمر فبعضهم أوجب تقديم مسح اليمنى وبعضهم ندب تقديم مسح اليمنى يعني رجل اليمنى وبعضهم استوى عنده الوجهان. واضح إن شاء الله. هذه الأمور كلها مستفادة من الروايات بمعونة القواعد الأصولية. إذن عندما يقول الترتيب واجب في الوضوء فبهذا البيان الذي ذكر، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى واليسرى بعد اليمنى، ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا. والرجلين أخيرا، إذن هذا التعليم والرجلين أخيرا يشهد على أنه ليس هناك وجود لتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. فلو خالف، يعني فلو خالف هذا الترتيب أعاد الوضوء. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن هذا الوضوء الذي صار جاء بهذه الصيغة هو الوضوء المجزي وهو الوضوء الرافع للحدث. فلو اختلت هيئة هذا الوضوء من جهة الترتيب لا ندري هل هذا يجزي ويرفع الحدث أو لا يجزي. والاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ الفراغ اليقيني. قد تكون هذه تضييق من تضييقاتها كما سياتي ان شاء الله تعالى. فحينئذ ينبغي اعاده الوضوء لان هذا الوضوء لا يجزي. عليكم السلام. فلو خالف اعاد الوضوء، فلو خالف اعاد الوضوء سواء كانت تلك المخالفه عمدا او نسيانا. واضح ان شاء الله. ان كان قد جف، يعني ان كان ناسيا، ان كان قد جف الوضوء، يعني ان كان قد جف ماء الوضوء فهذا عليه ان يعيد. وان كان البلل باقيا اعاد على ما يحصل معه الترتيب. واضح ان شاء الله. يعني مثلا هذا بدا بغسل اليد اليمنى او بدا بغسل اليد اليسرى، فالتفت انه اخل بالوضوء خالف يعيد فيغسل الوجه ثم اليمنى ويعود على اليسرى. واضح ان شاء الله.
في حالة النسيان فقط مع بقاء البلد يبدأ من جديد
من حيث لا يعني لا بس فقط في حالة النسيان. ولا ننسى هاي العبارة أن المحقق لا واحد يأخذ نفسه من شيء. كل من يرجع المقلدة والرسالة العملية لمرجع تقليده لا واحد يفهم الفقه منا. حذاري حذاري. أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا. إن كان قد جف نياجها النسيان بيع صحيح، يعني سياق العبارة قد يقول قال سياق العبارة نفهم منه هذا التفصيل إن جف وإن لم يجف سواء كان عمدا أو نسيانا. الشرح الذي ذكرته لكم وكأنه مختص بالنسيان، أما العمد فقال لماذا لنا أن نقول هكذا أن الإنسان العالم بأن هذا الترتيب هو ترتيب واجب وأخل به عمدا فهذا أساسا يعني نيته في أشياء. واضح إن شاء الله. فعندما مثلا أتي ب نحن علمنا بأن الوضوء مقترن مع النية تمام. فإذا غسلت مثلا اليد اليسرى أولا وأنا متعمد ثم غسلت اليمنى وأنا متعمد ثم مسحت على الرأس ببلل اليد اليمنى واضح الفكرة وأنا متعمد فرض المسألة فأشكل علي فقالوا لم تراعي الترتيب فعلي أن أراعي الترتيب. فمراعاة الترتيب من أي عضو تحصل؟ اليد اليمنى مكسورة، فماذا أبدأ بتقنين؟ أعيد اليسرى وأمسح ببدل البدل اليسرى. إذا عندما أعيد اليسرى وأبدأ بمسح الرأس، حينئذ أكون قد بدأت بمكان يحصل معه التركيز، واضح إن شاء الله. ولكن هذا فيه إشكال من جهة أن غسل اليمنى كان بتعمد المخالفة، وتعمد المخالفة وتعمد الترتيب المشروع من الله سبحانه وتعالى، هذا لعله ينافي استدانة النية. واضح إن شاء الله. نية التقرب، نية القربة، أن تأتي بما يأمر به الله سبحانه وتعالى، لا أن تأتي بما يخالف ما يأمر به الله، يأمر به الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك لنا أن نحمل الرواية على نسيانها. إن كان قد جف الوضوء وإن كان البلل باقيا عاد على ما يحصل معه الترتيب، واضح إن شاء الله. الثانية الموالاة، الموالاة واجبة أيضا، هذا الأمر فهم مما تقدم بيانه، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه. الموالاة كما أخذتموها في منهاج الصالحين أو المسائل المنتخبة أو التبصرة، الموالاة يمكن أن تلخص بعبارة سهلة ويسيرة، أن الناظر لهذا الشخص يقول بأن ذلك الشخص يتوضأ، هذه الموالاة. فبعضكم جعل هذا الأمر هو مناط الموالاة، وبعضهم تلمس في الروايات الشريفة عندما سأل الأصحاب الأئمة سلام الله عليهم في شخص توضأ وجلس وشخص كذا، فهل له أن يستأنس، فهل له أم كذا؟ بعضهم أدخل تلك الروايات في مقام البحث والحديث، فأوجد مناطا للموالاة. وذلك المناط هو أن يبدأ بوظيفته للعضو التالي قبل أن يجف العضو الأول، واضح إن شاء الله. يعني يغسل اليد اليسرى قبل جفاف اليد اليمنى، فإذا حصل ذلك تحققت الموالاة. ولكن هذا الأمر مثلا يشكل عليه في كثير من الأحيان، مثلا عندما يكون الإنسان في الصحراء، في منطقة صحراوية، في وقت الصيف، في وقت تموز، حر شديد، حر شديد، وجو قاض جار، فهذا الشخص لشدة الحار ولهبوب الريح الحارة جدا التي درجة حرارتها مثلا تشاكل تلك الأجواء، فعندما يغسل اليد اليمنى، ولو فرضنا بأن عنده ماء قليل في ذلك الجو، فيغسل اليد اليمنى مثلا بكمية ماء قليلة كأنها الدهن كما سيأتي، عندما يغسل اليد اليمنى فهو في حالة غسل اليد اليسرى، يعني لما يكمل اليسرى جفت اليمنى، أو قبل أن يبدأ جفت اليمنى، فحينئذ هذا فقد شرط الموالاة فعليه أن يعيد. واضح إن شاء الله. إذا قلنا بأن الموالاة تحققها بأن تبدأ بالتالي قبل الجفاف الأول، واضح إن شاء الله. أو بالعكس تماما، في جو آخر عندما يكون الجو رطب والجو بارد مع البرودة رطوبة والرياح قليلة مثلا، والإنسان في مكان مغلق، يغسل اليد اليمنى ويقوم بفعل أشياء كثيرة وهي لما تجف، فحينئذ عندما يأتي ويغسل اليسرى فله أن يقول لا إشكال في وضوئي وأنا قد حققت الموالاة لأني غسلت اليسرى قبل جفاف اليمنى، واضح إن شاء الله. إذا هذا إشكال أيضا، إذا إشكال من جهة الجفاء، وإشكال من جهة بقاء البلل والرطوبة، فلأجل ذلك ذهب بعضهم قال نعتاد بأن الموالاة تتحقق عندما يكون ذلك الشخص عرفان مشتغل بمن بالوضوء. واضح إن شاء الله. نحن مثلا تأتي إلى إنسان مثلا يتوضأ وضوء يغسل وجهه ثم يذهب فيعمل بعض الأعمال ويأتي ويغسل يده اليمنى ويذهب بعض الأعمال، عندما الناظر له من بعيد يقول ماذا يفعل ذلك الشخص؟ يقول يعمل يشتغل يتحرك. يقول له لا هذا يتوضأ. قال لا أي وضوء هذا؟
يعني الأصل لا يراه
مثلا. ها طب بحيث لا مثلا عندما يأتي الإنسان ويغسل وجهه ويذهب إلى منطقة يسأل ماذا فعل ذلك الشخص؟ غسل وجهه. بينما الإنسان عندما يقف المكان مثلا ويتهيأ ويغسل وجهه بلا ماذا يقول يتوضا؟
أصلنا
صلاة واقفين مثلا. فلذلك خصت هذه الحالة بالهيئة التي يحكم بها العرف تتحقق الموالاة. نعم إذا كان هذه الموالاة متحققة ولكن حصل الجفاء حينئذ يمكن أن يصار إليه. نقرأ عبارة الموالاة واجبة وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه. هذا القول الأول بتفسير الموالاة. وقيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، يعني لو اضطر إلى الفصل ما بين الأعضاء قد يتسامح فيها المسألة. بعد ومراعاة الجفاف مع من؟ مع الاضطرار. واضح إن شاء الله. يعني لو كان الإنسان إضطرارا وليس هناك عائق فعليه المتابعة، هذه المتابعة المتابعة العرفية التي يحكم بها العرف. ولكن لو اضطر الإنسان لفعل شيء، يعني مثلا عنده ماء قليل، عنده ماء قليل، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، وإذا مثلا بغسله يروم الصخور مثلا في بئر او يخرج الى مثلا الى مكان يتعرض فيه الى الخطا كما في عصرنا هذا مثلا الى الشارع العام مثلا او غير ذلك، فيخرج مسرعا ويغلق الباب ويوصل الباب امام الطفل ويرجع. هو قد اضطر لهذه الحركه لان هذه الحركه بها حفظ حياه ذلك الطفل وليس عنده ماء، فهل له أن يغسل اليسرى ويتم وضوءا؟ يقولون في هذه حالة الإضطرار نراعي الجفاف. انظر إلى اليمنى جفت، إذا جفت عليك بالإتيان، إذا لم تجف لك أن تكمل لأنك اضطررت. أما إذا كنت مختارا لا يجوز لك أن تفعل بعض الأفعال حتى ولو كانت الرطوبة باقية حين أذن وضوءك فاقد بشرط الموالاة. واضح إن شاء الله. يعني إذا الذي يفسر الموالاة بالمتابعة تكون الموالاة هي المتابعة. لا هذه يعني مرات يعني الصور صحيح يعني معنى الموالاة لعله معناها مثلا شيء يلي الآخر، شيء يلي الآخر، يعني غسل عضو يلي عضو الآخر، فهنا يحصل هذا يلي هذا وهذا يلي هذا، فهناك موالاة بين الأجزاء. فمثلا متى تنقرن الموالاة؟ على القول الذي فضل السيد عندما يأتي بشيء خارج عن هذه الأجزاء، عندما يأتي بعمل بفعل خارج هذه الأفعال، فهنا يكون قد فصل بين هذا الجزء وهذا الجزء، يكون هذا الجزء ليس واليا للجزء الثاني، لم يكن تاليا لذلك الجزء الثاني، بل تاليا لهذا الشيء الخارج، العمل الذي هو خارج، فهنا تنخرم الموالاة المتابعة. وبعضهم لا، يعني ينظر للمسألة يعني نظرة خاصة، يعني عندما يقول هناك شخص مثلا وسواس، وسواسي ويغسل اليد اليمنى ويصفى على هذه الحالة لمدة نصف ساعة أو ساعة، يأتي الناظر يقول ماذا يفعل هذا؟ لعل الناظر يختلف طبعا إن شاء الله. فهنا وإن لم يفصل عن الخارج أحواله لعلهم يقولون فقد شرط الموالاة، لأن حكمنا قد يكون الناظر إليه يقول هذا يغتسل، هذا ليس بوضوء، هذا ليس بكذا، يعني من هذا القبيل. واحد وثلاث. إذن الموالاة هي المتابعة، ولا يجوز أن يفصل فاصل بين أجزاء الوضوء. هذا لا يفصل فاصل، يا فاصل الفاصل المحتد به عرفان، واضح إن شاء الله، معطي فواصل صحيح فواصل لكن غير معتد بها أصل، لا تعتبر فواصل، كان مثلا الإنسان مثلا يفتح ردائه، كان مثلا الإنسان يغلق مثلا صندوق المياه، أو مثلا الإنسان كذا، هذه الأمور إذا يتسامح فيها العرف. المسألة الثالثة، الفرض يعني الواجب في الغسلات مرة واحدة، يعني الغسلة الأولى واجبة، والثانية الغسلة الثانية سنة، الغسلة الثانية سنة، يعني الغسلة الثانية في الوجه سنة، والغسلة الثانية في اليد اليمنى سنة، والغسلة الثانية في اليد اليسرى شنو؟ شو تقولون؟ اليسرى مرة واحدة، لأننا يجب أن نمسح الرأس ببلل ماء واجب، واضح إن شاء الله. فهذا مراد على الغسلة الثانية في الوجه، ومراد على الغسلة الثانية في اليد اليمنى. والثالثة بدعة، والثالثة بدعة، البدعة هو أي شيء يدعى بأنه من الشارع وليس منه، واضح إن شاء الله. أي شيء يدعى أنه من الشارع المقدس وليس منه فهذه بدعة، واضح إن شاء الله. يعني مثلا عندما يقول في الأذان أشهد أن علي ولي الله، فالسلفية التكفيرية يقولون هذه بدعة، لأنها عندهم ليست من الشارع، لم ترد. فإذا قلنا نحن بأنها ليست بواجبة بل هي مستحبة، فلهم أن يقولوا مثلا بأن المستحب مستحب بدليل، والمكروه مكروه بدليل، والواجب والمحرم بدليل. فعندما تقولون بأنها مستحبة فما هو الدليل؟ يقول ما هو الدليل؟ يعني لو سألكم أحد السلفيين التكفيريين عندما في مقام الجدال تقول له نحن لا ندعي الوجوب حتى تلزمونا بشيء، هي مستحبة، ولو ادعى شخص منا الوجوب رفض أذان وكفر لأنه قد ادعى البدعة، قال إن شاء الله ما هو دليل الاستحباب؟ يقول لا لا مو كلامنا دقيق مولاي الشيخ ربيع تبدي عندنا شرف في العراق في كثير من الأمور. ابحثوا عن دليل الاستحباب، ما هو دليل الاستحباب؟ جيد. الرابعة يجزي، واضح كلامي، يعني البدعة ما لم يأتي به الشرع، ما لم يأتي به الشرع بعد
كثير الأمور التي لم يأتي بها الشر
مع ادعاء أنها من الشر. هذه هي البدعة. يجي في الغسل أو في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن، يعني إنسان عنده ماء قليل مثلا لتر ماء أو لترين ماء، صاع ماء أو صاعين ماء قليل، ويريد أن يغتسل الجنابة فله أن يغتسل بمثل الدهن، مثلا يأخذ بكفه ويغسل الجانب الأيمن مثلا هذا يغسل الجانب الأيمن. ها الدهن عملية ظاهر الدهن كالدهن مثلا، واضح مثلا. لذلك كانت يعني من الأمور المعهودة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يتوضأ بمر هذا ويغتسل بصاع واضح إن شاء الله. الصاع بقدر المد ثلاث مرات واضح إن شاء الله. فلاحظ المسألة ولا ننسى بأن الشريعة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وآله والصحابة الأخيار والأئمة الأطهار كلهم يعني كلهم قد عاشوا في تلك المنطقة الصحراوية التي ليس فيها مياه جارية بل يجوز استعمالها على الآبار، وكانت المياه عزيزة في ذلك الوقت. فجل ما يتطهرون به ويتوضؤون به ويغتسلون به هو الماء القليل، واضح إن شاء الله، وهو غالي غالي في ذلك الوقت. لذلك تجد أن البعض في هذا الزمان مثلا يسرف في المياه ويدعي من الأحكام ما ليس منها ويعمل نظرة ووسوسة شيطانه ما شاء الله في الوضوء وفي الغسل وفي الجنابة وغير ذلك. هذه الأمور لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها سلطانا، كما أنه جعل وجدت أحكام الماء الكثير والماء الجاري وجدت أحكام الماء القليل، ولعل أحكام الماء يعني الماء القليل هو الأكثر ابتلاء، واضح إن شاء الله. لذلك تجد بعض يعني الذين يدعون التدين لا يطهر ويتطهر إلا بجاري أو ما هو بتقن الجاري ظنا منه بأنه ينتقل أي من شكال، والحال بأن هذه الأحكام جميعا أحكام الشريعة المقدسة، بعضهم يقول بأنها أحكام اعتبارية، الغرض أن الباري سبحانه وتعالى يريد أن يتعبد الناس ويختبر الناس، يمتحن طاعتهم، يعاقب على معصيتهم، وهذه الأحكام فيها الصلاح لأنفسهم في معاشهم في الدنيا وفي حشرهم في الآخرة، واضح إن شاء الله. هذه الأحكام، وهذه الأحكام لا تقاس لا بكمية ولا بكثرة ولا بشدة ولا بضعف، واضح إن شاء الله. عندما تأكل الإناء الكامل من العنب وأنت صائم وأنت ساهي لا إشكال عليه، وعندما تلتفت إلى آخر حبة من حبات العنب وتأكلها بتعمد تكون قد أفطرت، واضح إن شاء الله. إذا ليست المسألة مسألة كثرة أو قلة، عندما تبني مدينة كاملة شقق سكنية وتوزعها إلى فقراء المسلمين والمعوزين والمحتاجين مع ضمينة الرياء ذلك العمل باطل، لا يقارن بلقمة من طعام أو قطعة من حلوى تعطيها إلى طفل جائع، واضح إن شاء الله. قد تكون بهذا تدخل الجنة. إذن الذي يقيس الأحكام الفقهية والشرعية بمقاييس الدنيا هذا إنسان فاشل وإنسان مدعي للنجاح، واضح إن شاء الله. فما دام الله سبحانه وتعالى قال هذا يجزي يجزي بعد انتهى، واضح إن شاء الله. فصلى أمضي أمضي هكذا، يعني الإمام يقول أمضي وهذا يقول لا أعيد، وكأنه يشرع في قبال تشريع الإمام. يبول يدي في الغد ما يسمى به غدلا وإن كان مثل الدهن. ومن في يده خاتان أو سير، شنو سير؟ قبل عندكم ساعات يا محقق؟ جلدة، فعليه إيطال الماء إلى ما تحته، وإن كان واسعا، يعني هذا الخاتم استحب أو استحب له تحريكه. الخامس، من كان على بعض أعضاء ظهارته جبائر، يعني جريح كثر وهناك جريرة، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة. طبعا مفهوم الجبائر لا تنسوا، يعني قد يكون الفهم الآني في هذا الوقت الجبائر هذه المحدودة عندنا في هذا الوقت عندما تكسر ساق الإنسان أو يده فيجبر بهذه المادة، مادة البورق والشاش وغير ذلك، هذه المادة أفضل. بينما في ذلك الزمان لا، الجبائر عبارة عن مجموعة من الأقمشة تربة مع أشياء من الأعواد، وأحيانا مع هذه الأمور تصنع عجينة، هذه العجينة مرة عجينة اعتيادية ومرة عجينة من نباتات مخصوصة تساعد في العلاج. واضح إن شاء الله، يعني فيها شيء من المواد الكيميائية بحسب تجربة أولئك القوم، هذه المواد تساعد على إطباق طوائل الجرح وغير ذلك. واضح إن شاء الله. فمفهوم الجبائر أعام، يعني الآن مثلا لو غطيت يدي مثلا بقطعة من الشاش وأحكمت الغطاء هذا يعتبر جبير. واضح إن شاء الله. يقول من كان على بعض أعضائه أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو لو واحد يأخذ حكم شرعي من هذه العبارة، حكم شرعي تأخذ من مقدمة من الرسالة العملية لا تنسوا، أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة، وجب النزع أو وجب شنو؟ تكرار الماء عليها. وإلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها تحت الجزيرة طاهرا أو نجسا. وإذا زال العذر استأنف الطهارة، يعني عاد الطهارة على تردد في، ما هو التردد؟ هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، من أن هذا الإنسان عندما يتوضأ وضوء الجبيرة ذلك الوضوء رافع للحدث، رافع للحدث، فبعد زوال الجبيرة عندما يأتي القائل ويقول له توضأ، فيقول لما أتوضأ؟ الحدث وقد رفع ولم يخرج مني لا ضوء ولا غائط ولا ريح ولا نوم ولا إغماء ولا غير ذلك. واضح إن شاء الله، واضح المسألة. فيقول أنا باق على الطهارة، والقول الآخر يقول لا، عليه أن يتطهر. لماذا؟ لأن ذلك الوضوء وضوء الجبير، وضوء الجبيرة وضوء معلول لعلة، وقد زالت العلة، العلة طارئة، فلا يكون ذلك الوضوء مجزيا مع زوال العلة. القول الأول اللي قلناه يقول علة الوضوء، يعني تلك العلة علة ابتداء ولا يشترط أن تبقى دواما. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الذي أخذناه في الدرس الماضي تكرر الآن. السادسة، لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار. يعني مثلا الناس مثلا عندما قد يصلون إلى حالة من الترف كما حال الملوك وغير ذلك، بأن يقوم الناس بتدليك أعضائهم، بتمشيط شعرهم، بإلبافهم ملابسهم مثلا، وغير ذلك من الأمور. واضح إن شاء الله. فقد يصل بالبعض إلى أن يقوم الناس مثلا بتوضيئتهم، يقومون بوضوء أولئك الناس. فهنا الحكم الشرعي يقول لا يجوز للإنسان أن يقوم الغير بوضوئه، بل هو يقوم بنفسه. واضح إن شاء الله. إلا إذا كان مضطرا، يعني مثلا حصل في يديه مثلا خدر، أو حصل في يديه شلل وغير ذلك، فيأتي شخص آخر يساعده في الوضوء، فهذا الشخص مثلا ينوي الوضوء وينوي غسل الوجه، وذلك الثاني يصب الماء على وجهه، ثم ينوي غسل اليمنى، وذلك الآخر يصب الماء ويغسل على اليمنى، وهكذا. واضح إن شاء الله. فهكذا يجوز. أولى من ذلك طبعا الأحكام المعروفة بأن الغير ينوب عن الشخص في أداء وضوئه، الضرورات تقدر فيما بقدرها. واضح إن شاء الله. فإذا كان الشخص مثلا قادر على غسل الذراعين غير قادر عليهما، وقادر على المسح، لا يمكن أن ينوب الغير عنه. يقول التابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن الكريم، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة من الجلد مثلا ومن الورقة. الثالثة من به سلس. السلس ما هو؟ كثرة البول تسمى سلس؟ هذا السلس يعني مبتلى بكثرة البول، كثرة البول بحيث تصل إلى أن تلك الكثرة إلى حصول عضل وعضل في آلة البول، بحيث لا يتحكم أحيانا في بوله. فهذا ما هو حكمه؟ يقول من به الثلاث قيل يتوضا لكل صلاة. هذه حالته تشبه ماذا؟ أي نحو؟ الاستحاضة المتوسطة. يتوضا لكل صلاة. وقيل من به البطن. البطن هذا الذي مبتلى بالإسهال، من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر. واضح إن شاء الله. ويمني تفصيل الثلاثة، تفصيل البطن ذكر الرسالة العملية. أما في المقام لكن عبارة واحدة، أن الثلاث والبطن أسباب توجب لتغير الأحكام التي أخذناها، إما من جهة إثباتها أو من جهة نفيها. وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين، هذا يعني تفصيل لطيف من سنن الوضوء. لذلك الإنسان في هذا الزمان مثلا من اللطيف جدا أن يعين له إناء للوضوء في البيت مثلا، يطالب علينا الحديث طاسة أو تشهير معين، ويضع الماء فيها ويجعلها على جهة اليمين. وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية، هذه يعني الاغتراف والتسمية والدعاء، هذه كلها الأمور مذكورة في كتب العبادات وكتب الأدعية والزيارات، ولعل الكتب التي بين أيديكم الآن في الحاشية بعض الأدعية. والتسمية والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، يعني هذا الإنسان مر في هذا الوقت يريد أن يغسل يديه مثلا بالإسالة مباشرة، وأخرى لا، يصب الماء من الإناء على يديه، يأخذ غرفة ويصبها وهكذا. واضح إن شاء الله. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة واحدة ومن الغائط مرتين. يعني ما هي العلة؟ يعني بعض الناس يتفلسف في هذا الوقت مثلا فيقول عندما يظهر الإنسان من الغائط، الغائط مادة خلبة ومشتملة على الكثير من الميكروبات والجراثيم والبيوت والبكتيريا وغير ذلك، فالغسل مرتين مناسب ذلك. أما البول فهو شيء خفيف سائل شفاف الذي يحمله شيء قليل فيناسبه من الغسل مرة واحدة. واضح إن شاء الله. ماذا يقال لهذا الشخص؟ وماذا تقول عن الريح؟ هل هناك ملامسة؟ ليس هناك ملامسة. فنقول هذا التعليل نقول لعله قد يكون سبب من الأسباب ولكن ليس هو العلة التامة لمن؟ بالتشريع. لعله جزء لعله علة من يعني جزء من مئات الأجزاء. فلذلك بعض المستشرقين ينقل هذا الكلام بعض المستشرقين وهناك يعني السبج الذين يقلدون إلى آخر قوم لا يعرفون. يعني يقول الإسلام يعني العرب يتصفون بالوساخة في ذلك الزمان، فجاء الإسلام بتلك الأحكام لكي ينظفهم صافة غسل الجنابة، غسل الجمعة، الأفطار المستحبة، الوضوء في اليوم حتى تكون النظافة إجبارية. شو رأيكم انتم؟ انظروا بالمسألة. يقول والمضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق، واضح شو معنى الاستنشاق مو؟ والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد ويكره أن يستعين في طهارته. مقدمات الوضوء ليس الوضوء، الوضوء لا يجوز. مقدمات الوضوء، وأن يمسح بلى الوضوء عن أعضائه. كل هذه الأمور مناقشة من جهة الاستحباب وعدم الاستحباب. وهناك أقوال تقول يستحب أن يمسح بلى الأعضاء وضوءه، ويستدلون بروايات أن الأئمة رحمه الله عليهم كان لهم يعني رداء خاص ينشفون به الماء ويجففون به الماء. واضح إن شاء الله. فلأجل ذلك عندما يقول ويكره أن يستحمل الوضوء من أعضائه